بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. وهذا الحديث الصحيح فيه الوقف، لأن عطاء بن السائب اختلط، ورواه عنه جرير ابن عبد الحميد أو جرير بن حازم مرفوعا، ورواه أكثر من رواه عن عطاء موقوفا على ابن عباس، وهو الصحيح. فجرير أخطأ في رفعه، وإن كان أيضا قد تابعه عاصم بن علي أو ابن علي، لكن أيضا حتى جاء في رواية عاصم أو اختلف عن عاصم أيضا. فالصحيح في الوقف أنه من كلام ابن عباس في تفسير هذه الآية. قال المؤلف رحمه، قال الشارح: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى وعلى سفر، قال: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله، أي في الجهاد، والقروح، أي جمع قرح، وهي البثور التي تخرج في الأبدان كالجدر ونحوه، فيجنب تصيبه الجنابة، فيخاف أن يظن أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا على ابن عباس، ورفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام البزار، معنى رواه مرفوعا، وصححه ابن خزيمة والحاكم أي مرفوعا. وقال أبو زرعة وأبو حاتم أخطأ فيه علي بن عاصم، وقال البزار: لا نعلم من رفعه عن عطاء من الثقات إلا جرير. أنا الذي رفعه جرير في رواية، وعلي بن عاصم في رواية كما قلت. وقد قال ابن معين إنه سمع من عطاء بعد الاختلاف، أي جرير بن حازم. قال: وحينئذ فلا يتم رفعه، وفيه دليل على شرعية التيمم في حق الجنب إن خاف الموت. فأما لو لم يخف إلا الضرر في الآية، وهي قوله تعالى: وإن كنتم مرضى، دالة على إباحة المرض للتيمم سواء خاف تلفا أو دونه. والتنصيص في كلام ابن عباس على الجراحة والقروح إنما هو مجرد أمثال، وإلا فكل مرض كذلك. هذه المسألة، مسألة ما هو المرض المخوف الذي يتيمم معه ولا يغتسل؟ أنا متى يتيمم المريض ولا يغتسل، معنى إذا أجنب أو أصابه حدث وهو لا يستطيع استعمال الماء، وغالبا الجنب لأنه اغتسال. فأولا المسألة فيها خلاف قليل في زمن الصحابة أن الجنب لا يتيمم، جاء ذلك عن ابن مسعود وعن غيره، لكن الصحيح أنه يتجنب، أنه يتيمم كما في حديث عمار، كما في حديث عمار. وأيضا المسألة الثانية هي إذا خاف، أو ما هو الخوف أو ضابط الخوف الذي يباح معه التيمم. فجاءت في رواية عن أحمد أنه إذا خشي التلف، إذا خشي التلف، أنا تلف نفسه أو تلف عضو من أعضائه، إذا خاف التلف هنا لا يغتسل، مثل ذاك الرجل في قصة العي، قتلوه قتلهم الله، ألا يسألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي سؤال. وإن كان هذا الحديث فيه أيضا ضعف، فيه الزبير بن الخريط، وهو فيه شيء في حفظه، وبعض العلم يحسنه، خاصة هذا القدر. فقال بعض العلم وهو رواية عن أحمد أنه إذا خاف التلف فهنا يتيمم، وإذا لم يخف التلف لا يتيمم. وقال جمهور العلم وهي رواية أيضا عن أحمد أنه متى ما خاف على نفسه زيادة المرض، خاف على نفسه زيادة المرض أو التأخر في الشفاء والبر، أنا أي أنه خاف الضرر على نفسه في هذا المرض ولا يشترط التلف. وهذا يدل عليه كلام ابن عباس، هذا يدل عليه كلام ابن عباس أنه إذا خاف الضرر تيمم. وقال الظاهرية وجماعة كالصنعاني وشوكاني قالوا أنه لكل مرض ما دام أنه مريض فله أن يتيمم، لكن كلام الصنعاني هنا يدل على هذا دالة على إباحة المرض إباحة المرض للتيمم سواء خاف تلفا أو دونه، لكن الظاهر يحمل كلامه على إذا كان هناك ضرر في المرض، لأن الظاهرية يقولون أي مرض، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم مرضى، فأي مرض عندهم يباح فيه التيمم، وهذا كلام غير صحيح، وإنما الصحيح إذا كان فيه ضرر عليه، إذا كان فيه ضرر عليه كما قلنا إما تأخير شفاء أو زيادة مرض أو غير ذلك من هذه الأمور التي يخاف الإنسان على نفسه أحيانا باستعمال الماء، فهنا يتيمم. فالصحيح هو قول الجمهور أن الخوف هنا الخوف من زيادة المرض أو من تأخير الشفاء أو غيره، فكل ما فيه ضرر عليه فإنه يستخدم أو يتيمم ولا يستخدم الماء. طيب إذا كان مثلا فيه جروح أو قروح ولا يستطيع أن يمس الماء أو أن يمسه الماء مثلا منع، أيضا كذلك له أن يتيمم، له أن يتيمم. وبعضهم قال يغسل السليم ويترك الجريح، وهذا قول جمهور أهل العلم، لكن بعضهم يقول بالقضاء كما هو عند الشافعي، وسنذكره في الحديث الذي بعده. قال رحمه الله ويحتمل أن ابن عباس يخص هذين من بين الأمراض، وكذلك كونها في سبيل الله مثال، فلو كانت الجراحة من سقطة فالحكم واحد، وإذ كان مثالا فلا ينفي جواز التيمم لخشية الضرر، إلا أن قوله أن يموت يدل على أنه لا يجزي التيمم إلا لمخافة الموت، وهو قول أحمد أحد قولي الشافعي. قال وإذ كان مثالا فلا ينفي جواز التيمم لخشية الضرر، إلا أن قوله أن يموت يدل على أنه لا يجزي التيمم إلا لمخافة الموت، وهو قول أحمد أحد قولي الشافعي. وأما الهادوية ومالك وأحد قولي الشافعي والحنفية فأجازوا التيمم لخشية الضرر، قالوا لإطلاق الآية. وذهب داود والمنصور إلى إباحته للمرض وإن لم يخف ضررا، وهو ظاهر الآية. أنا هنا رجح كلام داود الظاهري أنه لكل مرض وإن لم يخف ضررا، وهذا ليس صحيحا، لأن التيمم يكون لأجل الضرر، معنى التيمم معنى يترك الماء لأجل الضرر، وأما إذا لم يكن هناك ضررا فلماذا يترك الماء؟ فهو الآن لم يستعمل هذا الماء مع أن الماء عنده فتركه وتيمم، لماذا؟ للمرض، والآية ليس فيها دليل صريح على أن المريض يتيمم، وإن كانت مثلا فيها دلالة فيحمل المرض على ما كان فيه ضرر من الماء. طيب، قال وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا، فيه عمر بن خالد الواسطي وهو كذاب، حتى قال ابن معين كذاب خبيث، وهو الذي وضع كتب الشيعة خالد بن عمرو الواسطي أو عمر بن خالد الواسط. قال عن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي، تشديد المثنى تحتية، تثنية زند وهو مفصل طرف الذراع في الكف، معنى هذا يسمى زند ويسمى رسغ. قال فأمرني أن أمسح على الجبائر، هي ما يجبر به العظم المكسور ويلف عليه، سواء كان أخشاب أو غيره. قال رواه ابن ماجه بسند واهن جدا، قال بكسر الجيم وتشديد الدال مهملة جدا. قال وهو منصوب على المصدر أي أجد ضعفه جدا، والجد التحقيق كما في القاموس، فالمراد حقق ضعفه تحقيقا. قالوا الحديث انكره يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما، قالوا وذلك أنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب، ورواه الدارقطني البياقي من طريقين أوهى منه. قال أنه اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث، وقال الشافعي لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به، وهذا ما استخير الله فيه. وفي معناه أحاديث أخر، قال البيهقي إنه لا يصح منها شيء إلا أنه يقويه، معنى لا يصح شيء من هذه الأحاديث التي في المسح الجبائر، لم يصح حديث في المسح الجبائر، لكن هل يمسح؟ الآن إنسان فيه جراحات أو فيه أيضا مثلا ما يستطيع استعمال الماء في بعض أعضاء الوضوء، كيف يفعل؟ هل يرجع إلى التيمم؟ وما هو ضابط الرجوع إلى التيمم؟ فهل مثلا يكون إذا كان عضو من أعضاء الوضوء لا يستطيع استعمال الماء فيه يرجع إلى التيمم، أم ما هو حد هذه المسألة؟ فهذه المسألة من المشكلات، لأنها ليس هناك ما يحدها في الشرع، لكن إذا خاف الضرر بالماء فهنا يتيمم، لكن إذا لم يخف الضرر بالماء لكن كما هنا فيه جبيرة فكيف يفعل؟ فعند جمهور العلماء أنه يغسل السليم ويترك الجريح ويمسح على الجريح. وكما قلنا فبعض العلم قال أنه يتيمم بعد ذلك للعضو، ومنهم من لم يقل بذلك. وهناك تفصيل أيضا عند الشافعية في مسألة الجبيرة، إذا كانت مفتوحة يتيمم للعضو، وإن كانت مغلقة فلا يتيمم للعضو. وصحيح أنه لا يتيمم للعضو، بل يتيمم أو يمسح على الجبيرة. هناك قول هو قول ابن سيرين والشعبي وجماعة، قالوا لا دليل على المسح الجبيرة، لكن قد جاء عن الصحابة، قد جاء عن ابن عمر، جاء عن ابن عباس عن ابن عمر بإسناد صحيح، فدل على أنه يمسح عليها وهذا أفضل. وإن تركها مثلا ولم يمسح عليها فصلاته أو وضوءه صحيح. إنسان الآن مثلا عنده يد فيها جبس فيغسل، إن كان عليه جنابة يغتسل كله ويبقي يده، إن كان عليه وضوء يتوضأ ويترك يده ثم يمسح عليها، هذا قول جمهور وهو الذي جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس كذلك. وإن كان بعضهم يقول أن في إسناد حديث ابن أثر ابن عباس فيه ضعف، فالصحيح في هذه المسألة كما قلنا أنه يغسل السليم ويمسح للجريح، وإن لم يمسح فصلاته أيضا صحيحة لأنه لم يأتي أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح، فلهذا عملنا به لأن الصحابة كانوا يعملون بذلك لكن ليس من باب الوجوب. قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أو عنهما قال: في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. قال: فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند في ضعف اختلاف على رواته. قال الشارح: عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج بضم الشين المعجمة وجيم من شجه يشجه بكسر الشين وضمها، قال كسره كما في القاموس. قال: فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسد. رواه أبو داود بسند في ضعف لأنه تفرد به الزبير بن خريق بضم الخاء المعجمة فراء المفتوحة ومثنى تحتية ساكنة وقاف ابن خريق. قال الدارقطني: ليس بالقوي. قلت: وقال الذهبي إنه صدوق وفي اختلاف على رواته، وصحيح أنه اضطرب فيه وفي اختلاف على رواته وهو عطاء فإنه رواه عنه الزبير بن خريق عن جابر. ورواه عنه الأوزاعي بلاغا عن عطاء ابن عباس عطاء بن أبي رباح. وفي أحد الروايتين ما ليس في الأخرى، وهذا الحديث وحديث علي الأول قد تعاضد على وجوب المسح الجبائر بالماء، وفيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يمسح لهذين الحديثين وإن كان فيهما ضعف فقد تعاضد، ولأنه عضو تعذر غسله بالماء فمسح ما فوقه كشعر الرأس، وقياسا على مسح أعلى الخفين وعلى العمامة. قال: وهذا القياس يقوي النص وإن كان هناك فرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، والفروق كثيرة. قال: قلت: من قال بالمسح عليهما قوي عنده المسح على الجبائر وهو ظاهر. ثم في حديث جابر دليل على أنه يجمع بين التيمم والمسح والغسل، وهو مشكل حيث جمع بين التيمم والغسل. طيب. قال: ثم في حديث جابر دليل على أنه يجمع بين التيمم والمسح والغسل، وهو مشكل حيث جمع بين التيمم والغسل. وقيل يحمل على أن أعضاء الوضوء كانت جريحة فتعذر إمساسها بالماء فعدل إلى التيمم. قال: ثم فاض الماء على بقية جسده، وأما الشجة فقد كانت في الرأس والواجب فيه الغسل، لكن تعذر لأجل الشجة فكان الواجب عليه عصبها والمسح عليها، إلا أنه قال المصنف في التلخيص إنه طيب. قال: ويحمل على أن أعضاء الوضوء كانت جريحة فتعذر إمساسها بالماء فعدل إلى التيمم، لكن لم يثبت هذا، لكن معنى الحديث داخل فيه. قال: إلا أنه قال مصنف التلخيص أنه لم يقع في رواية عطاء بن عباس ذكر التيمم، فثبت أن الزبير بن خريق تفرد به نبه على ذلك ابن القطان. ثم قال: ولم يقع في رواية عطاء ذكر المسح الجبيرة، فهو من أفراد الزبير، معنى في حديث ابن عباس ليس فيه هذا، والظاهر نفس الحديث الذي تقدم. قال: ثم سياق المصنف لحديث جابر يدل على أن قول إنما كان يكفيه غير مرفوع، وهو المرفوع، وإنما لما اختصره المصنف فأتته العبارة الدالة على رفعه. قال: هو حديث في قصة ولفظه عند أبي داود عن جابر: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتنم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه يتيمم ويعصر ويعصب أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده إلى آخره. طيب، الآن نفس الكلام في ما تقدم أن العبرة بوجود مثلا يتيمم إذا لم يجد الماء أو إذا لم يستطع أن يستعمله، وكان مريضا أو به جروح أو غير ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. والدارقطني بإسناد ضعيف جدا. هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المراد طريقته وشرعه، أن لا يصلي الرجل والمرأة أيضا بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم الصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، لأنه من رواية الحسن بن عمارة ابن عمارة وهو ضعيف جدا، نصب على المصدر كما عرفت. وفي الباب عن علي رضي الله عنه وابن عمر. طيب، قال قال في الباب عن علي رضي الله عنه وابن عمر حديثان ضعيفان، وإن قيل إن أثر ابن عمر صح فهو موقوف، فلا تقوم بالجميع حجة. والأصل أنه تعالى قد جعل التراب قائما مقام الماء، وقد علم أنه لا يجب الوضوء إلا بالماء إلا من الحدث فالتيمم مثله. وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الحديث وغيرهم، وهو الأقوم دليلا. المهم أن هذه المسائل، مسائل التيمم، يكون هذا التيمم عند عدم وجود الماء وعند الضرر في استعماله، الضرر في استعماله. طيب، إن شاء الله نكتفي هذا.